يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، سلام على محيي معالم الدين وأهله، سلام على الباب الذي منه الله يؤتى، سلام على وجه ربنا الأسمى، سلام على الحجة ابن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 35 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. الرسالة التي بين يدي من السويد: سؤال متكرر في الكثير من الرسائل التي وردتني، ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور؟ وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل بن عمر دليل على تأكيدها؟ الأسئلة كثيرة عن موقف دين العترة الطاهرة من نظرية التطور. على أي حال، نحن وهذه الرسالة والسؤال ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور، وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها؟ سأبدأ من الشطر الثاني من السؤال، وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها؟ هذا هو كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر. في الحقيقة الكتاب لإمامنا الصادق وليس للمفضل ابن عمر، إنما الذي روى لنا الكتاب هو المفضل ابن عمر. المفضل ابن عمر شخصية شيعية بارزة، وكان نابغة من نوابغ رواة الحديث. لا أريد أن أتحدث عن شخصية المفضل ابن عمر. من أصحاب أئمتنا، هو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وإمامنا الصادق أملى هذا الكتاب عليه، فهذا الكتاب إملاء من إمامنا الصادق على المفضل ابن عمر في عدة مجالس. والاسم الأصلي لهذا الكتاب هو كتاب فكر، لأن الإمام الصادق حينما كان يملي على المفضل ابن عمر يبدأ مقاطع حديثه فكر يا مفضل فكر، فهذا هو الاسم الأصلي للكتاب، كتاب فكر، ما أملاه إمامنا الصادق صلوات الله عليه على المفضل ابن عمر. واقعة حدثت للمفضل ابن عمر، ذهب إلى الإمام الصادق وأملى الإمام الصادق صلوات الله عليه ما جاء في هذا الكتاب. أنا لا أريد أن أتحدث عن الكتاب وعن التفاصيل المرتبطة به، وإنما أتحدث عن من الجهة المرتبطة بسؤال السائل، فإن السائل يسأل هل ما جاء في هذا الكتاب في كتاب فكر والذي عرف بين الشيعة بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمر، هل فيه ما يدل على صحة نظرية التطور؟ لابد أن نعرف من أن نسخ هذا الكتاب مختلفة، فيها اختلاف، هناك نسخ ناقصة، هناك نسخ مزيدة. هذه النسخة التي بين يدي هي من النسخ المزيدة، وهناك نسخ ناقصة. والكتاب أيضا فيه تحريف وتصحيف كسائر الكتب الحديثية الأخرى، لكن الحقائق تبقى واضحة وواضحة في هذا الكتاب وغيره من كتب حديث العترة الطاهرة، لأنهم قد نظموا برنامجا وهندسة لحفظ مضامين حديثهم. وهذا المعنى تحدثت عنه في البرامج السابقة. هذه الطبعة طبعة دار زين العابدين، إنها الطبعة الأولى 2022 ميلادي. كتاب فكر صحيح أنه قد تناول جانبا من أسرار الخلقة، ولذا عرف بين الشيعة بكتاب التوحيد، لأنه كان بمثابة رد على الملحدين في ذلك الوقت. إنه رد على ادعاءات الزنادقة فيما يرتبط بقصة الخلق والخالق، لكن الكتاب إذا أردنا أن نسبر تفاصيله وأغواره من جهة المعلومات يناسب زمانه، لأن العلوم في زماننا قد تطورت كثيرا. الإمام الصادق كان يتحدث وفقا لزمانه، لأن الكلام كان ردا على الملاحدة في ذلك الوقت، على الطبيعيين الذين يقال لهم الطبيعيون، إنهم الملاحدة والزنادقة، يقال لهم الطبيعيون، يقال لهم الدهريون، هم كالملاحدة في زماننا وفي وقتنا هذا. الكتاب إذن في معلوماته التفصيلية رد على ملاحدة ذلك الوقت، ولذا فإن المعلومات تكون مناسبة لذلك الزمان، لكننا نستطيع أن ننتفع من بعض الإشارات العميقة في كلام إمامنا الصادق لوقتنا هذا، نستطيع أن ننتفع من المنطق الذي بني عليه الكتاب، هناك منطق بني عليه الكتاب. لو كان عندنا من مؤسسة علمية لا أتحدث عن مؤسسة علمية دينية، وإنما أتحدث عن مؤسسة علمية أكاديمية تكون متخصصة بالعلوم المعاصرة، تكون متخصصة بهندسة الفضاء مثلا، أو بالفيزياء الكونية، أو بعلم الأحياء، أو بعلم طبقات الأرض. إنها العلوم التي يمكن أن ينتفع منها في التحقيق والتدقيق في الموضوعات التي تناولها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما أملاه في هذا الكتاب. ما يرتبط بنظرية التطور، ما جاء من روايات وأحاديث لا علاقة لها بنظرية التطور. ربما هناك مقطع في الكتاب تحدث فيه إمامنا الصادق عن وجه الشبه بين خلقة الإنسان وخلقة القرد، لكن الإمام لم يقل من أن ترابطا خلقيا ترابطا تكوينيا فيما بين القرد والإنسان. أقرأ المقطع عليكم. في الصفحة 35 بعد 100 من الطبعة التي أشرت إليها، وتحت هذا العنوان: القرد وخلقته والفرق بينه وبين الإنسان. تأمل خلقة القرد، يتحدث مع المفضل ابن عمر إملاء يملي عليه والمفضل يكتب. تأمل خلقة القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضائه، أعني الرأس والوجه والمنكبين، المراد من المنكبين الكتفين، أعني الرأس والوجه والمنكبين والصدر، وكذلك أحشاؤه، أحشاؤه الداخلية، وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضا بأحشاء الإنسان، وخص مع ذلك بالذهن بالفهم، مستوى من مستويات الفهم بالقياس إلى الحيوانات الأخرى، وخص مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه، السائس الذي يسوسه يدربه يطوعه، وخص مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يومئ إليه بالإشارة وبالحركة، ويحكي كثيرا. من القرد؟ يحاكي الإنسان في أفعاله وحركاته، ويحكي كثيرا مما يرى الإنسان يفعله، حتى أنه يقرب من خلق الإنسان وشمائله في التدبير في خلقته على ما هي عليه، أن يكون عبرة للإنسان في نفسه. لماذا خلق القرد بهذه الهيئة؟ وما هي الحكمة التي يستطيع الإنسان أن يستنتجها، أن يكون عبرة للإنسان في نفسه؟ ما هي هذه العبرة؟ فيعلم أنه من طينة البهائم، الكلام عن الإنسان، فإذا ما نظر إلى القرد وخلقته وإلى التشابه الكبير فيما بين أعضاء وأحشاء القرد وأعضاء وأحشاء الإنسان، فإن الإنسان سيعلم بأنه هو جزء من البهائم، جزء من الحيوانات. وهذه حقيقة، نحن حينما نعرف الإنسان بحسب قواعد المنطق، قواعد الفلسفة، فماذا نقول عن الإنسان؟ من أنه حيوان ناطق. ما المراد من الحيوان؟ الحيوان الجسم الحساس النامي الذي يتحرك بإرادته. الحيوان جسم حساس، هناك حواس في جسم الحيوان، جسم حساس نامي، وهو جسم نامي متحرك بالإرادة. هذه الأوصاف تنطبق على الحيوانات وعلى الإنسان، ولذا فإن الإنسان من البهائم، من الحيوانات، لكنه تميز عن الحيوانات مثل ما جاء في سورة المؤمنون في حكاية وقصة خلقة الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون وما بعدها من الآيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى هنا يشترك الإنسان مع سائر الحيوانات، مع سائر البهائم، ولذا عليه أن يعرف أنه من صنف البهائم، ولكن الله ميزه بشيء آخر ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا يأتي الفارق فيما بين الإنسان والبهائم، وإلا فإن حكاية الخلقة واحدة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. منطقهم ومنطق قرآنهم واحد، أن يكون عبرة للإنسان في نفسه حينما ينظر إلى القرد وإلى التشابه في الأعضاء والأحشاء مع الإنسان، أن يكون عبرة للإنسان في نفسه فيعلم أنه من طينة البهائم وسنخها، وسنخها من نوعها، إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب. فخلقة الإنسان قريبة من خلقة القرد، وأنه لولا وأنه لولا فضيلة فضله الله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم. هذه هي الميزة فيما بين الإنسان والبهائم. هذا لا يعني أن البهائم لا تمتلك لغة، عندها لغة بحسبها، ولذا فإنها تصلي وتسبح بحسب القرآن، لكننا لا نفقه تسبيحها. وعندها فهم وعندها إدراك بحسبها بحدودها، لكن لا وجه للمقايسة فيما بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوانات، ولذا كانت الحيوانات مسخرة للإنسان وكان الإنسان مسلطا عليها، قوته في قوة إدراكه. وأنه لولا فضيلة فضله الله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم. النطق واضح، إنها اللغة التي نتكلم بها، منظومة اللغة، منظومة اللغة في الجهاز الصوتي عند الإنسان وفي الهندسة الذهنية للغة، وهي اللغة بحروفها وكلماتها وأصواتها وأساليبها. والعقل هو العقل، القدرة المميزة عند الإنسان، مميزة عنده يميز الأشياء وفقا لها وتميزه عن سائر البهائم الأخرى. وأما الذهن فالمراد من الذهن هنا الجانب الوجداني عند الإنسان، يراد من الذهن هنا القلب، لأنه جاء معطوفا على العقل في الذهن والعقل والنطق، على أن في جسم القرد فضولا أخرى تفرق بينه وبين الإنسان كالخطم. الخطم هو مقدم وجه الحيوان والذي يقال له البوز، بوز الحيوان، على أن في جسم القرد فضولا أخرى تفرق بينه وبين الإنسان كالخطم كالبوس، والذنب المسدل، الذنب المسدل الذي يكون وراء الحيوان ويكون مسدلا إلى الأسفل باتجاه الأرض، والذنب المسدل والشعر المجلل للجسم كله، وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه للتشابه الواضح فيما بين القرد والإنسان. قد يتصور البعض من أن الكلام هذا فيه إشارة إلى نظرية التطور، لكن الكلام يخلو من هذا المعنى، لأن الإمام من البداية تحدث عن خلقة القرد بمعزل عن خلقة الإنسان إلا أنه أجرى مقارنة من جهة التشابه، إجراء المقارنة من جهة التشابه الحيواني فيما بين القرد والإنسان في أعضائه في أحشائه، لا يعني أن الإنسان كان قردا وهذا القرد قد تطور وتحول بعد ذلك إلى إنسان. هذا الكلام لا يفهم من كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه، لكن الكلام نستطيع أن نفهم منه أن قانون التطور موجود في هذه الكائنات، وأن القرد عنده الاستعداد أن يكون إنسانا، هذا هو الذي نفهمه. لكن كلام الإمام لا يقول من أن الإنسان كان قردا ومن أن القرد تطور وصار إنسانا. هناك مساحة مجهولة فيما بين جيلنا نحن الآدميون وما بين القردة، هناك مساحة مجهولة. حينما أقرأ الروايات ستتضح الفكرة. هذا الكلام مع الروايات الأخرى تعطينا صورة لمعنى التطور بحسب ما عندنا من معطيات ثقافة العترة الطاهرة، لكن هذا الكلام في كتاب توحيد المفضل لا يمكن أن يفهم من أنه يأتي منسجما مع نظرية التطور التي نعرفها. هذا الكلام فيه إشارة إلى أن قانون التطور موجود في الكائنات، وأن حالة التطور يمكن أن تتحقق إذا توفرت لها الظروف المناسبة. الإمام هكذا يقول، وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان. ما هو هذا الشيء الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ إنه يتحدث عن هذه الفضول، هذه الزيادات في جسم القرد والتي ليست موجودة في جسم الإنسان، على أن في جسم القرد فضولا أخرى، زيادات تفرق بينه وبين الإنسان، كالخطم البوس والذنب المسدلي والشعر المجلل للجسم كله. وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه. والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان، هنا في هذه النسخة جاء التعبير بالصحة، يعني بالنحو الصحيح الكامل، وفي بعض النسخ جاء التعبير في الحقيقة والمعنى واحد. والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان في الحقيقة أو بالصحة، ما هو هذا الفصل الفاصل بين الإنسان والقرد هو النقص في العقل والذهن والنطق. أما من الجهة البيولوجية هناك تشابه كبير، وهناك استعداد بيولوجي عند القرد أن يكون كالإنسان إذا ما أعطي هذه القدرات. هذا الكلام لا يعني أن الإمام هنا يؤيد نظرية التطور التي نعرفها وسأحدثكم عنها، لكن كلام الإمام هنا فيه إشارة إلى أن القرد وما يشابهه من الحيوانات هناك استعداد في هذه النماذج أن تكون كالإنسان إذا ما توفر لها العقل والذهن والنطق. إذن الكلام هنا عن إمكانية حركة قانون التطور، فقانون التطور موجود وهناك إمكانية لأن يتحرك هذا القانون، لكن كلام الإمام لا يشير إلى أن الإنسان كان قردا وتطور هذا القرد فصار إنسانا. الخلاصة، كتاب توحيد المفضل لا يتفق مع نظرية التطور، لكنه يبين لنا حقيقة من أن قوانين التطور، من أن التطور موجود في هذا الكون، من أن الاستعداد جبلت عليه الكائنات، هذه الكائنات جبلت على أن تكون مستعدة للتطور. قطعا هذا بيان لجزء من الحقيقة، لأن الإمام لم يكن بصدد الحديث عن هذا الموضوع. الإمام صلوات الله عليه كان يملي على المفضل ابن عمر معلومات تتناسب مع الزمان الذي كان يملي فيه على المفضل ابن عمر في الرد على الملاحدة والزنادقة في ذلك الوقت. مثلما قلت لكم قبل قليل، بإمكاننا أن ننتفع من المنطق ومن الطريقة التي ألف بها هذا الكتاب، إلا إذا توفرت لدينا مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة بالأبحاث العلمية المعاصرة يمكنها أن تدقق، أن تحقق، أن تنتفع من المعلومات التي وردت في هذا الكتاب، كأن تكون هذه المعلومات بمثابة فهرست للموضوعات التي تبحثها. هذا كلام على سبيل المثال. إذن الشق الثاني من سؤال السائل، وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها؟ ما جاء في كتاب المفضل ابن عمر لا يمثل دليلا على صحة نظرية التطور. بغض النظر هل هي صحيحة أو ليست صحيحة بحسب الواقع، كلامي عن كتاب المفضل ابن عمر، فهذا الكتاب لا يمثل دليلا على صحة نظرية التطور، وإنما في الكتاب ما يشير إلى أن قانون التطور قد جبلت هذه الحيوانات عليه، وأن استعدادا موجودا لديها كي تتطور. هذا الكلام واضح من الجمل والعبائر التي تلوتها عليكم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعنه أيضا صلوات الله عليه: أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي خديجة الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: إنه أفضل ما يكون من الأعمال. عن زيد الشحام قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم.
نظرية التطور نظرية معقدة جدا، ولا تفهم تفاصيلها بسهولة، وهي بحاجة إلى متخصص يحدثكم عن كل ما تحدثت عنه وعن كل ما تناولته. أنا لست متخصصا في هذا المجال، إنما أجيب على جهة تخصصي، لأن السؤال فيه جنبة ترتبط بمعارف الكتاب والعترة، وهذا هو مجال تخصصي. أما ما سأحدثكم عنه بخصوص نظرية التطور فهذا مرده إلى ثقافة العامة. سأحدثكم حول النظرية ولن أدخل في دقائق تفاصيلها، فهذا ليس من شأني. أهم نظريتين في زماننا، أهم نظريتين يكثر الحديث عنهما وألفت حولهما الكتب الكثيرة، وما بين مؤيد ومعارض. نظرية التطور ونظرية الانفجار الكبير، والتي يحلو للبعض أن يترجمها القرقعة الكبيرة، القرقعة العظيمة، The Big Bang، الانفجار العظيم. هاتان النظريتان في زماننا هما أكثر النظريات العلمية التي تدرس والتي تعرض في الجامعات وفي وسائل الإعلام، وتقام الندوات والنقاشات والاختلافات بخصوصها. وهاتان النظريتان ترتبطان ببعضهما في جهة من الجهات، في جهة تسلسل أحداث هذا التكوين من لحظة الانفجار مرورا بالمراحل التي حصلت بعد الانفجار الكبير، انتهاء بالدخول إلى تولد الحياة، وبعد ذلك ما صار من تطور في نشأة الكائنات. هناك ترابط فيما بين نظرية الانفجار الكبير ونظرية التطور، لكن حديثنا في هذه الحلقة عن نظرية التطور. الموقف من نظرية التطور الذين يؤيدونها ويدافعون عنها دفاعا مستميتا، هم الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود إله، بوجود خالق يدافعون دفاعا مستميتا عن نظرية التطور، لأنهم يرجعون عملية الخلق إلى الصدفة. هكذا نشأ الكون، وهكذا نشأت الكائنات. الملحدون يؤمنون بنظرية التطور إيمانا كاملا، وكذلك اللا أدريون وهم الذين يقولون نحن لا ندري هل هناك إله أم ليس هناك من إله، اللا أدريون. إذن الملحدون واللا أدريون يستميتون إلى أبعد الحدود في الدفاع عن نظرية التطور. المجموعة الثانية التي ترفض نظرية التطور رفضا كاملا إنهم الدينيون الذين يعتقدون بوجود إله، بوجود خالق، وقد خلق الأشياء كلها وخلق كل مخلوق على حدة، ما يسمى بالخلق الخاص، فقد خلق الإنسان على حدة وخلق القرد على حدة وهكذا. هؤلاء هم الدينيون، وأول من رفض نظرية التطور هم علماء الدين اليهودي. اليهود المتدينون هم الذين رفضوا نظرية التطور. في الولايات المتحدة الأمريكية الكليات والمعاهد والمدارس اليهودية التي تتبنى الدين اليهودي لا تدرس نظرية التطور فيها، وكذلك علماء الدين المسيحي. ولما علم المسلمون بها أيضا اصطفوا إلى جانب اليهود والنصارى في رفض نظرية التطور. هذه المجموعة الثانية، المجموعة الدينية، الدينيون من اليهود والنصارى والمسلمين وربما من الأديان الأخرى أيضا، الذين يؤمنون بوجود خالق خلق المخلوقات بطريقة الخلق الخاص، خلق كل مخلوق على حدة، ولا يوجد هناك تطور من أن يتحول نوع من المخلوقات إلى نوع جديد. إذن المجموعة الأولى وهم الملحدون واللا أدريون يؤمنون بنظرية التطور إيمانا كاملا ويدافعون عنها دفاعا مستميتا. وبالمناسبة داروين في آخر أمره صار لا أدريا، وهذا هو المعروف عنه. سأمر على ذكر داروين، سأحدثكم شيئا يسيرا عنه. المجموعة الثانية وهي التي ترفض النظرية بكاملها جملة وتفصيلا مجموعة الدينيين. هناك مجموعة من العلماء المعاصرين، من العلماء الأكاديميين الذين يعرفون بأنهم أنصار التصميم الذكي. هذا تعبير معاصر لما كان معروفا بدليل النظم في كتب علم الكلام، في كتب الفلسفة عند المسلمين، ما يسمى بدليل النظم، وهو الانتظام والنظام الدقيق في بناء هذا الكون وخلقته. هناك نظام دقيق، نظام صالح، وليس هناك من فساد أو فوضى. هناك نظام منضبط، هذا هو الذي يستدل به على أن خالقا هو الذي أوجد هذا النظام، فلا يمكن أن يوجد هذا النظام وهذا النظم من دون منظم قد نظمه، ما يسمى بدليل النظم. العلماء الأكاديميون المعاصرون هناك منهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في البلاد الأوروبية، هناك منهم من يقال لهم إنهم أنصار التصميم الذكي، يقولون من أن الكون قد صمم تصميما ذكيا فلا بد من مصمم ذكي. هؤلاء على مجموعتين، مجموعة تؤمن بإيمان الدينيين من أن نظرية التطور باطلة جملة وتفصيلا، ومن أن الكون قد صممه مصمم ذكي في غاية الدقة والإتقان، وقد خلق الأشياء، خلق كل شيء على حدة. وهناك مجموعة ثانية من أنصار التصميم الذكي يعتقدون بوجود إله ووجود خالق، لكنهم يقولون بصحة نظرية التطور، يقولون من أن المصمم الذكي الذي صمم الكون أجرى عملية الخلق عبر قوانين التطور، فهم لا ينكرون الإله ولا ينكرون الخالق، ويقولون بوجود الإله وبوجود الخالق، ويرفضون مسألة الصدفة، ويقولون من أن المصمم الذكي قد صمم كل شيء وبقدرة فائقة، لكنه أجرى ذلك عبر منظومة قوانين التطور. ومن هنا فإن نظرية التطور ستكون صحيحة، لكنها لابد أن تكون تحت سلطة الخالق. إذن هناك من يؤمن بها بعيدا عن سلطة الخالق وهم الملحدون واللا أدريون، وهناك من يرفضها رفضا قاطعا وهم الدينيون، وهناك ممن يقال لهم أنصار التصميم الذكي يؤمنون كإيمان الدينيين، يرفضون نظرية التطور رفضا كاملا، ويؤمنون في مسألة أن الخالق قد خلق كل شيء وخلق كل مخلوق على حدة، إنه الخلق الخاص. وهناك مجموعة أخرى يؤمنون بالمصمم الذكي، بالإله والخالق، ومن أن كل شيء تحت سلطته، لكنه هو بحكمته بتصميمه الذكي جعل الخلائق تخلق وفقا لقوانين التطور. مشكلة في البين، المشكلة التي في البين هي مشكلة رجال الدين. رجال الدين من اليهود، من النصارى، من المسلمين، من السنة أو الشيعة، يناقشون النظرية نقاشا جاهلا. العلماء الأكاديميون من أنصار التصميم الذكي الذين يرفضون النظرية يناقشونها نقاشا علميا بحسب العلوم المعاصرة. ولذا نقاشهم يأتي مقنعا للذين يقتنعون به، وحينما يتحدثون عن نظرية التطور إنهم يتحدثون عنها بفهم وبعلم وبدقة. هم يرفضونها لكنهم يعرفون تفاصيلها ويناقشون أدلتها، أدلتها التفصيلية. أما رجال الدين لا يفهمون نظرية التطور ويناقشونها وكأنها مسألة كلامية. هذا الأمر يجري عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين. ولذا حينما يقرأ المتخصصون الأكاديميون كتب رجال الدين أو يستمعون إلى أحاديثهم يسخرون منهم، لأنهم يتحدثون عن شيء لا وجود له. نظرية التطور التي يتحدثون عنها هي شيء آخر. هذه مشكلة موجودة في أجواء رجال الدين. على سبيل المثال، على سبيل المثال، من مراجع الشيعة محمد الشيرازي يناقش نظرية التطور في كتبه، يناقشها بنحو سخيف جدا وبنحو مضحك. في مرة من المرات التقيت بمجموعة من شباب شيعة، من شباب جامعيين، وكانوا يسألون عن نظرية التطور، ولقد قرأوا ما كتبه الشيرازي، فكانوا يذكرون كلامه ويسخرون منه إلى حد كبير، وهم محقون في ذلك. إذا ما ذهبتم إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني حيث الإجابات على أسئلة السائلين، فهناك من يسأل عن نظرية التطور وهم يجيبون، الذين يجيبون في موقع السيستاني يجيبون بإجابات يمكنني أن أقول عنها من أنها مسخرة، من أنها مسخرة بتمام معنى هذه الكلمة. وهذا الأمر ليس منحصرا بعلماء الشيعة، هو عند علماء السنة، وهو عند علماء النصارى وعند علماء اليهود في كتب ألفوها أو في ندوات عقدوها أو في مناقشات وجدالات أداروها أو. وفي الجو الشيعي كثيرون تحدثوا في هذا الموضوع، لكنني أخذت هذين المثالين من اتجاهين متعاكسين متضاربين. محمد الشيرازي في بعض كتبه والسيستاني على الموقع الإلكتروني الرسمي حيث يجيب المجيبون على أسئلة السائلين وفقا للمنهج السيستاني. مسخرة بتمام معنى الكلمة، هذه قضية واضحة وتتجلى في أجواء رجال الدين. الجهل المركب الذي يهيمن على رجال الدين وعلى مراجع النجف وكربلاء، جهل مركب فظيع وفاضح، ولكنهم يبقون سادرين في جهلهم المركب. هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، وبسبب القداسة المزيفة فإن الناس تأخذ جهلهم على أنه علم، وهم يتقيؤون قذارات جهلهم ويتصورون أنهم قد فتحوا الفتوح. الجهل المركب والقداسة المزيفة هي التي قتلت مراجع الشيعة وقتلت الشيعة. هناك جهل مركب فظيع وفاضح ومقرف إلى أبعد الحدود، وهناك قداسة مزيفة، وهذه القداسة المزيفة آثارها وسيئاتها وقبائحها تنعكس على المراجع أنفسهم، فهم يتصورون بما أنهم مقدسون وبما أن جهلهم مركب يتصورون أنهم حينما يتكلمون ذهبا مصفى، والأتباع هكذا يعتقدون، وما بين هذا وهذا تضيع الحقائق، وهكذا ضاع دين العترة الطاهرة، وهكذا ضل المراجع. أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي اللعين، هكذا ضل المراجع وهكذا أضلوا الشيعة معهم، وصاروا أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. نذهب إلى فاصل.
سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنبارا فجعلكم بعرشه محتقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم.
إضافة إلى جهلهم المركب، أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي بشكل خاص وعن رجال الدين في الأديان الأخرى بشكل عام. إضافة إلى جهلهم المركب وإلى القداسة المزيفة، فإنهم حينما يتناولون موضوعا ليس من اختصاصهم لا يعودون إلى المصادر الأصلية، وإنما يأخذون عن الوسائط. الأخذ عن الوسائط في موضوع مهم وليس من اختصاصهم يجعلهم حينما يتحدثون في جهة بعيدة عن أصل الموضوع، وهذا هو الموجود على أرض الواقع. الذين يتحدثون على المنابر يتحدثون بهذه الطريقة، والذين يجيبون على الأسئلة في الفضائيات يتحدثون بهذه الطريقة، والذين ألفوا كتبا بخصوص هذا الموضوع من رجال الدين بنفس هذا الأسلوب، وهكذا. فهم لا يعودون إلى المصادر الأصلية. حينما أقول هذا الكلام أقوله عن تتبع وعن دراية، لا يعودون إلى المصادر الأصلية ويناقشون الموضوع بطريقة كلامية، وكأن نظرية التطور موضوع كلامي. هذا موضوع مختبري لا علاقة له بعلم الكلام. علم الكلام أساسا هو علم شيطاني. مراجع النجف وكربلاء لماذا عقائدهم مخالفة لمنهج العترة الطاهرة؟ لماذا؟ لأنهم يعتمدون علم الكلام في استنباط عقائدهم. علم الكلام علم شيطاني نشأ في أوساط أعداء العترة الطاهرة، نشأ وتأسس في أوساط نواصب سقيفة بني ساعدة. نواصب سقيفة بني ساعدة تشققت مساربهم واختلفت طرائقهم في مجموعات، من هذه المجموعات نشأ علم الكلام. وبما أن علم الكلام نشأ في هذه الأجواء سيكون مدعوما ومؤيدا من قبل الحكومات، فانتشر هذا العلم وانتشر هذا الأسلوب. إمامنا الصادق وجه بعض أصحابه أن ينخرطوا في هذا الاتجاه، لا لأجل أن علم الكلام علم صحيح، ولا لأجل أن هؤلاء من صحابة الإمام الصادق يتعلمون هذا العلم يمارسونه كي ينتفعوا منه لأمر دينهم، لكنها ثقافة عامة وصارت ثقافة رسمية، وصار الجدال والنقاش في هذه الأجواء الكلامية، عملية إعلامية، عملية دفاعية. هذا هو الذي قصده إمامنا الصادق، وإلا فإن أئمتنا يلعنون علم الكلام ويرفضون النتائج التي يتوصل إليها الكلاميون، ويرفضون الكلاميين جملة وتفصيلا. ما الذي حدث في الأجواء الدينية الشيعية؟ لأن الأجواء طوسية، والطوسي شافعي معتزلي، والذين سبقوه أيضا كانوا على المنهج المعتزلي، فصارت الدراسة العقائدية عند الطوسيين دراسة كلامية. إلى هذه اللحظة عقائد حوزة النجف عقائد كلامية، والعقائد الكلامية عقائد ضالة بعيدة عن منهج العترة الطاهرة. ولذا وفقا لعلم الكلام جاءونا بأصول الدين الخمسة، وبعد ذلك قسموها إلى أصول الدين وأصول المذهب. في معارف العترة الطاهرة الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، وانتهينا. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. التوحيد فرع، ومن وحده قبل عنكم، هم الأصل، لأن التوحيد فكرة عن الله. التوحيد ما هو الله؟ تذكروا هذه القضية. التوحيد فرع، التوحيد تفعيل، فكرة. الله ما هو بتفعيل، الله فاعل. التوحيد تفعيل، هذا موضوع كبير تحدثت عنه كثيرا، لكنني ضربته هنا مثالا كيف أن علم الكلام علم شيطاني صرف، علم إبليسي كامل. هم خائبون في مناقشة عقائدهم وفقا لعلم الكلام، يناقشون نظرية التطور التي هي موضوع مختبري، يناقشون نظرية التطور وفقا للأسلوب الكلامي. مسخرة، مسخرة هؤلاء. والأكثر مسخرة أتباعهم الذين يعتبرونهم حينما يتحدثون في هذا الموضوع قد فتحوا الفتوح. والله مسخرة، مسخرة على مستوى الكبار والقادة والمراجع والزعماء، مسخرة على مستوى الصغار والقواعد والأتباع، مسخرة على مستوى الفكر والدين والمعلومات، مسخرة في جميع الاتجاهات. على أي حال، سأنتقل بكم إلى نقطة أخرى بعد هذا البيان وهذا التوضيح. سأنتقل بكم إلى داروين نفسه. هو عالم أحيائي وأساسا كان طبيبا ملما بالثقافة العلمية المعاصرة في زمانه. إنه عالم إنجليزي بريطاني ولد سنة 1809 توفي حينما بلغ سنه 73 من عمره. توفي سنة 1882 ميلادي، ولادته 1809 ووفاته 1882 ميلادي. ولد في عائلة مسيحية موحدة، هناك مسيحيون لا يعتقدون بالثالوث المقدس وإنما يعتقدون بإله واحد. قلة في المسيحيين. داروين ولد في عائلة تدين بهذه الديانة، عائلته من جهة أبيه يدينون بالديانة المسيحية التوحيدية، وعائلته من جهة أمه يدينون بنفس هذه الديانة، لكنه لم يكن متدينا. شيئا فشيئا أخذ ينفر من الدين حتى صار لا أدريا، فهو من المجموعة اللا أدرية. ما ذكره في آخر كتابه، هذا هو كتابه أصل الأنواع، هذا المصدر الأصل لداروين حيث كتب نظريته، نظرية التطور. أصل الأنواع لداروين إنها نظرية التطور. هذه الطبعة طبعة مكتبة نافذة. في آخر سطور من الكتاب، في السطور الأخيرة من الكتاب، يقول إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة، في هذه النظرة عن الحياة التي تحدث بها في كتابه، يشير إلى مضمون نظرية التطور. إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة، وإنه لبينما ظل هذا الكوكب يدور طبقا لقوانين الجاذبية الثابتة، كانت وما زالت تتطور من مثل تلك البداية البسيطة صور لا نهائية من الحياة، غاية في الجمال وغاية في العجب. هذه الجمل تشير إلى إيمان بخالق، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأن داروين كتب هذا الكلام لأجل أن يدفع ضررا سيلحق به من الأصوات الرافضة لنظريته. داروين استعجل في طرح نظريته ولم يكن راغبا في طرحها، هو نفسه يتحدث عن هذا الموضوع ويقول: من أن النظرية هذه بحاجة إلى بحث طويل. سافر داروين في بعثة علمية على متن سفينة ملكية، الحكومة البريطانية هي التي وفرت الإمكانات لتلك السفينة ولتلك السفرة. قضى داروين 5 سنوات في تلك السفرة العلمية باحثا حول هذا الموضوع. حكايته طويلة، لكنه يعترف من أن المدة التي قضاها في تلك السفرة العلمية لم تكن كافية، وبعد أن رجع إلى بريطانيا وعاد إلى موطنه استمر في البحث، لكنه فوجئ بأن عالما أحيائيا من العلماء البريطانيين يبحث في نفس الموضوع. إلفرد والاس كان يبحث في نفس الموضوع، فخاف داروين أن يسبقه في نشر أبحاثه، فسارع إلى نشر نظريته في هذا الكتاب الذي عنوانه أصل الأنواع. المراد من الأنواع إنها أنواع الكائنات الحية من الحيوانات والنباتات. نظرية التطور ليست خاصة بالحيوانات، إنها شاملة للتطور في الحيوانات والنباتات، وهذا واضح إذا ما نظرنا إلى شجرة الحياة. إنها شجرة تخيلها داروين من أن النباتات تطورت بهذه الطريقة، ومن أن الحيوانات تطورت بهذه الطريقة، فتخيل شجرة تعرف بشجرة الحياة، لأنه يبدأ من خلية واحدة حيث بدأت الحياة على الأرض بحسب تصوره وتصور الذين يؤمنون من أن الحياة هكذا نشأت وهكذا بدأت في هذا الكوكب. حينما نشر كتابه هذا الذي بين يدي واطلع والاس على هذا، فتواصل مع داروين ونشر معا من المنشورات التي تتحدث عن وحدة النظرية فيما بينهما. داروين في الكتاب نفسه هذا في الفصل السادس مشكلات النظرية، يعترف بوجود مشكلات علمية ومشكلات بحثية، لكن المشكلات هذه لا تعيقه في مسألة إيمانه بنظريته، إلا أنه يتوقع في قادم الأيام أن يصل إلى أدلة جديدة، أن تأخذه التحقيقات إلى الغاية التي يريد الوصول إليها من أن يثبت النظرية بكل تفاصيلها، ومن أنها تكون النظرية الحاكمة في الأجواء العلمية. فعلا في زماننا في الجامعات الكبيرة، في المراكز العلمية المهمة، في الدوريات العلمية التي تعتبر المصادر العلمية الرصينة المعاصرة، وفي المؤتمرات العلمية العالمية، فإن نظرية التطور هي الحاكمة، والذي يعارضها سيكون مرفوضا علميا. الجو العلمي العالمي الذي له الحكومة في الساحة العلمية يتبنى هذه النظرية. قطعا النظرية في زماننا تطورت، والعلماء المختصون بها وجدوا أدلة جديدة، ووجدوا الكثير من الشواهد التي تؤيد هذه النظرية، إلى الحد الذي يقولون من أن داروين لو رجع إلى الحياة لوجد أن نظريته قد تبدلت وتغيرت، ربما لا يعرف نظريته. قطعا الكلام ليس هكذا، لكنهم يريدون أن يقولوا من أن نظرية داروين قد تطورت وتطورت، ومن أننا وجدنا أدلة أقوى من الأدلة التي استدل بها داروين. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال: لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. الكتاب الذي بين يدي من الكتب المهمة التي تناولت في دراستها شخصية داروين وهو صاحب النظرية. الكتاب مترجم إلى العربية. الجانب المظلم لتشارلز داروين، تحليل نقدي لأحد أيقونات العلم جيري بيرجمان. هذه الطبعة طبعة مركز تبصير. إنها الطبعة الأولى. القناطر الخيرية، مصر العربية. المؤلف تتبع كتب داروين وتتبع الذين كتبوا عن داروين من أنصاره، من القريبين منه. في الصفحة 121 بعد 100 أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب. كتب داروين بتأريخ 23 أبريل 1829. الكلمات المؤثرة التالية إلى ابن عمه لتعزيته في فقدان أخته المتوفاة حديثا. ماذا كتب داروين سنة 1829؟ أنا متأكد أنك تدرك جيدا أين تجد المواساة. إنها في الراحة النقية الأبدية كما يقول الكتاب المقدس. هذا من بقايا ثقافته الأسرية. متى ولد؟ ولد سنة 1809 ميلادي. هذه الكتابة متى كتبها؟ سنة 1829 ميلادي، كان في 20 من عمره، لا زال في مقتبل الشباب. وعندما توفيت ابنته المحبوبة التي كان يحبها كثيرا أنا عام 1851، أي بعد 22 عاما من تاريخ الخطاب أعلاه الذي قرأته عليكم، لم يشر داروين إلى المواساة والعزاء الموجود في الكتاب المقدس، بل أشار إلى اليأس بقوله: لا توجد حياة بعد القبر، لقد ذهبت آنا إلى الأبد، انتهت. لا توجد حياة بعد القبر، لقد ذهبت آنا إلى الأبد. كتب داروين في 29 أبريل 1951 عن ابنته آنا بقوله: لقد عانت كثيرا، عزاؤنا الوحيد أن حياتها القصيرة كانت سعيدة. وأضاف: لقد فقدنا فرحة المنزل وسلوان شيخوختنا. بعد عامين من موت آنا كتب داروين في 10 أغسطس 1853 إلى صديق مقرب وهو ابن عمه القس فوكس الذي كان أيضا قد فقد طفله، يقول: الوقت يخفف وينسي مشاعري الصادقة وأسفي. الوقت يخفف وينسي، إنه يتحدث عن تجربته حينما فقد ابنته المحبوبة لديه آنا. هذه لقطات تخبرنا عن الحالة النفسية التي كان عليها داروين متى نشر كتابه. نشر كتابه سنة 1859 ميلادي. هذا الكلام الأخير متى كان؟ سنة 1853. نشر كتابه سنة 1859 بعد أن سمع بأن والاس يبحث في الموضوع نفسه، وقد وصل إلى بعض النتائج، وكان ذلك في سنة 1858. من الأمور الواضحة في مؤلفات داروين عدم احترامه للمرأة، وهو يعتقد بأن المرأة بحسب نظرية التطور من أنها كائن متخلف، ومن أن الرجل يفوقها كثيرا، وهذا الأمر يصر عليه إصرارا شديدا. ولذا فإن الذين يكتبون من النساء أو من الرجال في الفكر النسوي يحملون عليه حملة شديدة ويرفضونه رفضا قاطعا، لأنه يضع المرأة في مكان تكون فيه كائنا متخلفا، كائنا غبيا. هذا هو الذي يتبناه ويعتبره جزءا من نظرية تطوره. تعريف إجمالي بصاحب النظرية، وبعدها سأنتقل لذكر الأدلة التي يعتمدها أنصار نظرية التطور في زماننا. البعض من هذه الأدلة اعتمدها داروين، وهناك أشياء أضيفت. أتحدث عن العناوين العامة. من الأدلة التي يستدلون بها على صحة نظرية التطور الأحفوريات. داروين نفسه عثر على بعض هذه الأحفوريات. الأحفوريات بقايا الهياكل العظمية لحيوانات منقرضة، لحيوانات توجد الآن بنحو متطور. هذه هي الأحفوريات. داروين عثر على بعض الأحفوريات وجعلها دليلا من الأدلة القوية التي اعتمدها في توثيق نظرية التطور. ولكن من بعد داروين توفي سنة 1882 ونحن الآن في سنة 2023، ما بين وفاة داروين وسنة 2023 لقد عثر العلماء المتخصصون على أحفوريات كثيرة جدا، وسائل البحث، الوسائل المختبرية، كل شيء تغير في أجواء البحث العلمي، تطورت العلوم تطورا هائلا، عثروا على أحفوريات جديدة وعثروا على أحفوريات متنوعة. لم يكن داروين يحلم أن يعثر عليها. هذا النوع الأول من الأدلة، الأحفوريات. الحديث عنها يحتاج إلى تخصص، يمكنكم أن تعودوا إلى الكتب المختصة، يمكنكم أن تذهبوا إلى الشبكة العنكبوتية، إلى المواقع المختصة بهذه الموضوعات. الأحفوريات النوع الأول من أنواع الأدلة التي اعتمدها داروين، وبعد ذلك اعتمدها العلماء الأحيائيون من بعده إلى يومنا هذا. النوع الثاني من الأدلة دراسة عمليات التدجين، إن كان في الحيوانات أو كان في النباتات، هناك عمليات تدجين، يدجنون ما بين الحيوانات لأجل إنتاج ما هو الأفضل، وكذلك يدجنون ما بين النباتات لإنتاج ما هو الأفضل. عمليات التدجين الحيواني والنباتي، الدراسات والتحقيقات عبر التجريب وعبر المراقبة والمتابعة والملاحظة المحسوبة الدقيقة، استطاعوا أن يوظفوا النتائج أن تكون أدلة، أن تكون أدلة قوية لإثبات نظرية التطور. النوع الثالث من الأدلة، هناك الأحفوريات وهناك التدجين الحيواني والنباتي وهناك علم الجينوم، وهو علم جديد، إنها دراسة السلاسل الجينية. علم الجينوم فتح فتحا عظيما عند العلماء لأجل إثبات نظرية التطور. نذهب إلى فاصل.
ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته.
ها
حياكم الله. قبل الفاصل كنت أحدثكم عن أنواع الأدلة التي يستدل بها العلماء المتخصصون على صحة نظرية التطور: الأحفوريات، النتائج المستخرجة من عمليات التدجين الحيواني والنباتي. الأحفوريات منها أحفوريات حيوانية ومنها أحفوريات نباتية، والتدجين كذلك. ثم يأتي علم الجينوم، إنها سلاسل الجينات الوراثية، وبعد ذلك يأتينا التشريح. إنه التشريح المقارن، التشريح المقارن، المقارن النتيجة واحدة، عملية مقارنة فيما بين النتائج التشريحية لمختلف الكائنات الحية التي تخضع للتشريح العلمي. هذه العناوين المهمة لأنواع الأدلة التي تعتمد لإثبات نظرية التطور، وهي نظرية حاكمة في الأجواء العلمية كما ذكرت ذلك قبل قليل لكم. الفكرة الإجمالية لنظرية التطور، الفكرة الإجمالية من أن الكرة الأرضية انفصلت عن الشمس بعد حوادث الانفجار وما تلا الانفجار من فوضى ومن انتظام بعد تلك الفوضى، فانفصلت الأرض عن الشمس وكانت شعلة نارية إلى أن انطفأت النار وصارت الأرض باردة وتولد الماء فيها. كل هذا يجري من دون فاعل قطعا. هكذا حصل الانفجار الكبير، وهكذا كانت الفوضى في البداية، ثم الانتظام، ثم اقتطعت الأرض من الشمس وكانت شعلة نارية، انطفأت النار، صارت الأرض باردة، تولد الماء، وهكذا شيئا فشيئا التفاعلات فيما بين الماء والغازات التي تولدت حول الأرض، الهيدروجين، النيتروجين، الهيليوم إلى غيرها، تولدت الحوامض الأمينية، إنها بداية الحياة وبداية تكوين البروتين. الحوامض الأمينية حتى امتلأت المياه بالحوامض الأمينية وتولدت بعد ذلك المواد العضوية وامتزجت بتلك الحوامض فتشكل الحساء الخلقي، ومن هذا الحساء تولدت الخلية الحية الأولى. هكذا تولدت بطفرة من الطفرات. هذه الخلية الأولى هي التي انطلق منها داروين ليؤسس شجرة الحياة، فكانت
المخلوقات الأميبية وتطورت شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى الإنسان. من الخلية التي وجدت هكذا وكانت الحياة فيها تكونت الأميبا، ومن الأميبا تطورت الحياة والكائنات فكانت النباتات وكانت الحيوانات إلى أن وصلنا إلى الإنسان. وهذا التطور إنما حدث عبر ملايين السنين، حينما تقول نظرية التطور من أن الإنسان جاء من أصول حيوانية سابقة، جاء من القرود، لا تقصد النظرية من أن قردا وقردة مارس العملية الجنسية ونتج من ذلك إنسان، إنما هي عملية تطور بطيئة وبطيئة جدا. يضربون أمثلة، هناك مثال عملي واقعي حقيقي. لما بدأت الثورة الصناعية في أوروبا وفي أمريكا، المناطق التي انتشرت فيها المعامل الصناعية وكانت فيها أشجار جذوعها أغصانها بيضاء، هناك نوع من الفراشات لونها اللون الأبيض، فكانت تحتمي من الطيور بلونها حينما تستقر على تلك الأشجار، الأشجار لونها أبيض، الفراشات لونها أبيض، فكانت تنام تستقر تحتمي بلونها وبلون الأشجار، فلا تستطيع الطيور أن تميزها. بسبب التلوث الصناعي فإن الأشجار البيضاء تلوثت بالأبخرة والأدخنة بالملوثات الصناعية فصارت سوداء، فحينما كانت تستقر الفراشات البيضاء على تلك الأشجار التي اسود لونها بعد أن كانت بيضاء كانت الطيور تصطادها بسهولة، شجرة سوداء وعليها فراشة بيضاء، شيئا فشيئا الفراشات تغير لونها، فبعض الفراش صار لونه أسود، هذه حقيقة، هذه حقيقة، وبعض الفراش بقي لونه أبيض، الفراشات البيضاء أكلت وانتهى نسلها، الفراشات السوداء بقيت واستمر نسلها. هذه العملية لا تحتاج إلى مدة زمانية طويلة في التطور، إنها عملية تكيف، عملية تكيف. حينما يتحدثون عن أن الموطن الأصلي للإنسان أفريقيا، من أن الأجيال الإنسانية القديمة نشأت في أفريقيا، الأحفوريات والآثار والأبحاث هي التي تشير إلى ذلك. هاجر هؤلاء إلى بلاد أوروبا
الذين في أفريقيا يحتاجون إلى البشرة السوداء بسبب قوة سطوع الشمس وبسبب ارتفاع درجات الحرارة. البشرة السوداء تتناسب مع هذه البيئة، فانتقلوا إلى بلاد أوروبا الباردة. فتغير لون البشرة. إذا نظرنا إلى الشعوب التي تعيش على سواحل البحر المتوسط من جهة أوروبا، إيطاليا مثلا، اليونان، جنوب فرنسا، إسبانيا، ومعها البرتغال، هذه الدول التي تقع في جنوب أوروبا، ويضاف إليها قبرص وبقية الجزر الأخرى في البحر المتوسط التي تحسب على أوروبا، وحتى شمال تركيا. البشرة هنا لا هي سوداء ولا هي سمراء داكنة، وإنما تكون البشرة سمراء فاتحة، أو أنها بشرة حائرة. البشرة الحائرة هي التي تكون حائرة بين البشرة البيضاء والبشرة السمراء، يقال لها البشرة الحائرة. بشرة الناس في هذه المناطق إما أن تكون بشرة سمراء فاتحة، أو أنها بشرة حائرة ما بين البيضاء والسمراء. لكن إذا ما صعدنا إلى الدول التي تقع في وسط أوروبا، فإن البشرة ستكون بيضاء. وإذا ما صعدنا إلى الدول الإسكندنافية، فإن البياض سيكون شديدا جدا. إذا ذهبنا إلى فنلندا مثلا، أو إلى شمال السويد، أو إلى النرويج، البياض هناك يكون فاقعا جدا، يكون شديدا جدا. وهناك حاجة مستديمة في بلاد أوروبا، الذين يعيشون في أوروبا يعرفون هذه القضية. فيتامين دي الجميع هنا يحتاجونه، خصوصا كبار السن، كبار السن يحتاجونه، الجميع هنا حتى من الشباب يحتاجونه. وهذه قضية ترتبط بالبشرة وترتبط بأشعة الشمس وبدرجات الحرارة والبيئة التي يعيش الناس فيها. هكذا هم يقولون، الكلام منطقي، الكلام منطقي. إلى سلسلة طويلة من مثل هذه المطالب، وحينما يصل الكلام إلى الجينات وإلى المادة الوراثية، فإن الكلام يكون معقدا أكثر. قلت لكم في بداية حديثي، هذا الموضوع بحاجة إلى متخصصين يتحدثون في تفاصيل هذه النظرية العلمية المعقدة جدا. حاولت أن أقرب لكم الفكرة عن نظرية التطور. حدثتكم عن كتاب فكر الذي يعرف في الوسط الشيعي بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمر، وحدثتكم
عن الموقف اتجاه نظرية التطور، الذين يقبلون الذين يعارضون، وحدثتكم عن سخف رجال الدين وهم يتحدثون في موضوع ليس من اختصاصهم ويناقشون الموضوع بأسلوب كلامي سخيف، وحدثتكم عن داروين، عن شيء من خصوصيات داروين، وحدثتكم كذلك عن أنواع الأدلة التي يستدلون بها المتخصصون في هذا المجال على صحة نظرية التطور، وشرحت لكم بنحو إجمالي المراد من مضمون نظرية التطور مع ما ذكرت لكم من أمثلة توضيحية. سأكتفي بهذا فيما يرتبط بشؤون نظرية التطور، أما ما يرتبط بحديث العترة الطاهرة بخصوص هذا الموضوع فهذا ما سأتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. بهذا تنتهي حلقتنا، نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.